قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم السادس من تفسير الصفحة الرابعة من سورة التوبة، صفحة رقم 190. توقفنا في اللقاء الأخير مع قول الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تكلمنا عن معنى الآية، لكن أنا الآن أريد أن أنتقل بإخواني وأخواتي لنعيش مع أحداث غزوة حنين المليئة بالعبر والعظات، كغيرها من أحداث سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولعلي أستطرد قليلا في بيان أحداثها، فإن فيها نفعا عجيبا وتربية غالية للنفس، وإليكم البيان. واحد، حصلت غزوة حنين في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة بثلاثة أسابيع تقريبا، وقد حصل القتال فيها في العاشر من شهر شوال تقريبا. وكان سببها أن قبائل هوازن وثقيف كانوا يسكنون الطائف، وأنهم جعلوا يؤلبون على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عددا من قبائل العرب ويجمعون له ليقاتلوه بعد أن خافوا أن يغزوهم وأن يهدد مكانتهم. قد اجتمع معهم عدد كبير من قبائلهم ومن بني جشم ومن سعد ابن بكر وغيرهم من القبائل، وكأن هوازن لم يعجبها، ما أعجبها أن مكة أصبحت دار إسلام، وأن غالب أهلها أسلموا، وأن أمورها تمهدت واستقرت للنبي صلى الله عليه وسلم بالتمام. ترى يا جماعة، حنين هذا وادي يقع بين مكة والطائف، وانت بتعرفوا أن الطائف تبعد عن مكة قريب من 90 كيلومتر تقريبا. الآن حنين يبعد عن مكة 30 كيلو شرقا، يسمى الآن بوادي الشرائع، وأهل السير يطلقون على غزوة حنين أيضا اسم غزوة أوطاس. أوطاس هذا أيضا اسم وادي في هوازن، وهو أيضا بين مكة والطائف، ويقال إن هوازن اجتمعت فيه ثم تحركت نحو وادي حنين اللي صارت فيه المعركة، ويطلق أيضا على هذه الغزوة اسم غزوة هوازن، لأن قبيلة هوازن هي التي ترأست جيش المشركين وعملت على تأليبهم يعني وتجيشهم. والطائف ترى ثقل استراتيجي، قوة عسكرية ومالية، ولها سيادة تقارب سيادة قريش، أهلها لهم سيادة. والطائف كما تعلمون في السيرة آذت نبينا صلى الله عليه وسلم، لها معها موقف يوم خرج إليها من مكة طالبا النصرة، وفعلت به ما فعلت مما هو معلوم بالسيرة. نقطة رقم 2، خرج صلى الله عليه وسلم إلى وادي حنين بعد فتح مكة، واستخلف على مكة عتاب ابن أسيد رضي الله عنه. سيدنا عتاب وقتها عمره كان قريب من 20 سنة، وكان عدد جيش المسلمين في حنين كان عددهم 12,000 من المقاتلين، منهم 10,000 جاءوا وشاركوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وكانوا من المهاجرين والأنصار وبعض قبائل العرب، ومنهم 2,000 غير 10,000، 2,000 دخلوا في الإسلام. هذول بسموهم الطلقاء، هيك معروف مصطلحهم في الشرع عندي وفي لغة أهل السير الطلقاء. 2,000 هؤلاء ممن دخلوا في الإسلام يوم فتح مكة. وترى يا جماعة، كانت هذه أول مرة يبلغ فيها جيش المسلمين هذا العدد. ففي بدر كانوا قريبا من 300، في أحد كانوا قريبا من 1,000، انسحب ثلثهم من المنافقين قبل بدء القتال. في الأحزاب كانوا قريبا من 3,000، وفي مؤتة أيضا كانوا قريبا من 3,000، في خيبر كانوا قريبا من 1,800. 3، لما رأى المؤمنون المسلمون عدد المقاتلين في جيش الإسلام قد وصل إلى 12,000، قالوا لن نغلب اليوم من قلة. شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لما تحمله العبارة من الغرور بهذا العدد، كأنهم نسوا حقيقة التوكل على الله وغفلوا عنه واعتمدوا على كثرتهم وقوتهم، وقد حصل ما كان يخشاه عليه صلاة ربي وسلامه كما سيأتي. 4. أما عدد جيش المشركين فبلغ 20,000 مقاتل تقريبا، وكان أميرهم جميعا من قبيلة هوازن، مالك بن عوف النضري، لاقوا في بعض روايات السيرة النصري، حتى في بعض روايات السيرة وكتب التفسير تجدون أنه عدد المقاتلين من جيش المشركين كان 4,000 مش 20,000. وأهل العلم جمعوا قالوا هم 4,000 من قبائل هوازن وثقيف، بخلاف من انضم إليهم من قبائل العرب الأخرى. مالك بن عوف النصري أو النضري هو كان قائد جيش المشركين، طبعا هو أسلم بعد ذلك، بعد أن تألف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه وأعطاه 100 من الإبل. وكان عبد يالير بن عمرو الثقفي معه معينا وناصرا، وهو كبير قوم ثقيف. خرجوا إلى وادي حنين بنسائهم، انتبهوا، طلعوا معهم كل النساء، كل العيال، كل الإبل، كل الأغنام. ليش؟ لتثبيت مقاتليهم في المعركة وضمان عدم فرارهم. أخرج أبو داود والنسائي في الكبرى عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كان عشية. أطنبوا يعني أطالوا السير. فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فحضرت الصلاة فجاء رجل فارس قال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعونهم يعني نسائهم ونعامهم الأنعام الإبل وشائهم الشياء اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. الحديث 5. سبق الأعداء المسلمين إلى مكان حنين واختبأوا لهم في شعاب الوادي ومداخله، ثم لما وصل جيش المسلمين حملوا عليه حملة واحدة وباغت المسلمين من فوق الوادي بالأسهم والرماح التي انهالت من فوقهم، بدأت الفوضى في الجيش المسلم وفر كثير منهم ورجعوا هم وخيولهم إلى الوراء. 6. ثبت صلى الله عليه وسلم ومعه أقل من 100 مجاهد، وكان على رأسهم أبو بكر وعمر وغيرهم رضي الله عنهم، وجعل يثبت الناس وينادي على من هرب قائلا أين عباد الله؟ إلي أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر عمه العباس رضي الله عنه أن يصرخ في الناس وكان صوته عاليا، جعل العباس ينادي ويقول يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة، هي السمرة اللي هي الشجرة التي حصلت تحتها بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم على الموت في سبيل الله قبل صلح الحديبية، اللي هي معروفة باسم بيعة الرضوان. وجعل العباس رضي الله عنه ينادي كذلك كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين، يا أصحاب سورة البقرة، ويقصد بهم المهاجرين والأنصار الذين يحفظون سورة البقرة وهم خيرة الصحابة وأكثرهم علما وإيمانا، وهذا يدل على أن حافظ القرآن العالم به العامل يسهل عليه الثبات في أصعب المواقف، ويكون المطلوب منه ليس كالمطلوب من غيره. فتأملوا يا أصحاب سورة التوبة. أخرج البخاري ومسلم عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء يا أبا عمارة أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي ما فر، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح، يعني خرجوا أخفاء مسرعين يعني بسرعة خرجوا، ما وكانوا حسر بدون دروع وما وليس معهم ما يتقون به النبل وكذا، ما معهم كثير سلاح، فلقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، لقوا جمع هوازن وبني نصر هكذا في الرواية في الحديث، فرشقوهم رشقا ما يكاد يخطئون، يعني كانوا مبدعين قبائل هوازن في الرمي، فكانوا يقتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلم يعني. فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، أبو سفيان بن الحارث بن عمه هذا. فنزل فاستنصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استنصر، جعل يدعو الله يا رب، وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صفهم، قال البراء كنا والله إذا احمر البأس، يعني إذا اشتد القتال نتقي به، يعني يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل، ما مع 100 رجل. 7، هنا جعل جيش المسلمين ينعطف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلوا يلتفون حوله وصاروا يرجعون للقتال. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بصدق الله في ثباتهم وجهادهم، ثم أخذ قبضة من التراب، قبضة من التراب، ورمى بها جيش العدو، أصابتهم في عيونهم وأفواههم، وكانت عونا في انشغالهم عن القتال. ودعا عليهم صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم أنجز لي ما وعدتني. حمي وطيس القتال واشتد، ونزلت السكينة من عند الله، وأنزل ملائكته تقاتل مع المؤمنين الثابتين حتى أكرمهم الله بالنصر. أخرج مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، لزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة ابن نفاثة الجذام. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، يعني يضرب برجليه عليها لتركض قبل الكفار، يهجم صلى الله عليه وسلم. يقول العباس وأنا آخذ برجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم أي عباس نادي أصحاب السمرة. فقال عباس وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، كلهم صاروا يرجعوا الصحابة ويلتموا، فقالوا يا لبيك يا لبيك. قال فاقتتلوا والكفار اقتتلوا، يعني المعركة انتقلت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعوة في الأنصار، قالوا نادي على الأنصار يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. يقول ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث، يعني ينادي على البطون وعلى. فقال صلى الله عليه وسلم لما نظر وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى القتال، قال هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا ورب محمد. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، قال فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وفي رواية فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا حتى هزمهم الله. والله هكذا كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. 8، كانت هزيمة جيش المسلمين أول الأمر تربية لهم ولجميع المؤمنين المجاهدين من بعده، بل لجميع العاملين في حقول العلم والدعوة، الذين قد يتسلل إلى أحدهم غرور وكبر لكثرة من يستمع إليه ويتأثر به، أو لكثرة من يثني عليه ويدافع عنه. فإذا دخل غرور إلى قلب أحدهم بعد فتح مكة فقد ذهب الغرور عنهم بانكسارهم وهزيمتهم أول الأمر، رجعت إليهم بصيرتهم التي بها تعلو كلمتهم وتجتمع. ثم إن النصر حصل لما حصل على يد فئة قليلة من كل هذا الجيش، ومعلوم لديكم أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله لما استغنت بخالقها وامتلأ قلبها باليقين وصبرت وثبتت. قال الله تعالى في سورة البقرة: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذا فيه نداء للعاملين القابضين على طريق الدعوة إلى دين رب العالمين أن امضي في ميدانك ولا تغتم لقلة السائرين معك، لا تغتم لكثرة من ينصر غيرك، امضي ولا تلتفت فإن التمكين حاصل حاصل ولعله يكون لك فيه أوفر النصيب. 9. كانت الدائرة آخر الأمر على المشركين والحمد لله، وهزموا شر هزيمة، وغنم المسلمون أموالهم وسبيت نساؤهم وذراريهم. انهزم جيش المشركين بفضل الله وقوته ثم بثبات من ثبت، وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون ويغنمون. وهكذا دانت له العرب بأسرها، ودخل الناس في الدين أفواجا أفواجا، وابتدأت بعد غزوة حنين رحلة جيوش المسلمين لتحرير العباد من يد الفرس والروم وغيرهم من قوى الشر في الأرض ممن يفتنون الناس عن دينهم. قال الله تعالى: والفتنة أشد من القتل، وقال سبحانه: والفتنة أكبر من القتل. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.